الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس العاشر في يوم السبت الرابع من شهر ربيع الثاني من عام 36 و400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقراءة من صحيح البخاري كتاب سجود القرآن. بسم الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، اللهم اغفر لشيخنا والوالدين والمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب سجود القرآن وسنتها. باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها، وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب ورفعه إلى جبهته، فقال: يكفيني هذا. فرأيته بعد ذلك قتل كافرا.
هذا الحديث فيه من الفوائد أن الكافر وهو كافر قد سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أمر الله بالسجود، فكيف بالمسلم؟ هذا هو مراد البخاري، مراد البخاري رحمه الله بيان أن الكافر وهو على كفره وأن الكفار وهم على كفرهم سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالمسلم؟ إلا واحدا أبى أن يسجد لكبره، فكان نتيجة ذلك أن مات على الكفر. وهذا الإسناد صحيح أنه طويل، لكنه يعتبر من الأسانيد القوية، لأن رواتها إما محمد بن بشار ملقب غندار لعبدي وغندر، وغندر معناه الشاب الذي حصل علما تميز به عن الآخرين، الشاب المتميز عن الآخرين، وهو محمد بن جعفر، وشعبة بن الحجاج الواسطي أمير المؤمنين في الحديث، وأبو إسحاق والسريعي، والأسود هو ابن يزيد النخعي تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه.
قال: باب سجدة تنزيل السجدة. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الجمعة في صلاة الفجر: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان؟
السجدة معروفة ومحفوظة، لكن وقع النزاع في السجدتين، في سجدة الصاد وفي السجدة الثانية من سورة الحج، وأما السجدات الثانية فهي محفوظة. والبخاري رحمه الله يبوب على سجدات السور بحسب ما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله. هنا الراوي عن عبد الرحمن هو سعد بن إبراهيم، وعبد الرحمن هو عبد الرحمن بن هرمز الفارسي الأعرج عن أبي هريرة قال: كان النبي قرأ في الجمعة، يعني في صلاة الجمعة، الجمعة يعني في صلاة الجمعة أو في يوم الجمعة، والمراد هو الثاني، بدليل أنه قال في صلاة الفجر. فلما قال في صلاة الفجر علمنا أن المراد في الجمعة، يعني في يوم الجمعة. في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة، يعني في الأولى، وأن أتى في الثانية. نعم.
قال: باب سجدة صب. قال: حدثنا سليمان بن حرب وابو النعمان قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليس من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها.
قول ابن عباس أن الصاد ليس من عزائم السجود أخذه من عمر، أخذ هذا الفقه من عمر، لأن عمر رضي الله عنه قرأ سورة الصاد على المنبر، ولما جاء عند الآية التي فيها السجدة سجد في الجمعة الأولى ولم يسجد في الجمعة الثانية، وقال إنما هي توبة تاب الله على نبيه. وعلى كل حال، لو أن الإنسان اقتدى بالأنبياء لكان خيرا، لذلك قال ابن عباس: وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيه. وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ألزم لنا من اجتهاد الصحابة، لا سيما إذا وقع بينهم نزاع. وقد أمر الله نبيه أن يقتدي بالأنبياء، قال الله له: فبهداه مقتدي. ونحن مأمورون أن نتبع الأنبياء. نعم.
قال: باب سجدة النجم. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: ألقد رأيته بعد قتل كافرا. قال: باب سجود المسلمين مع المشركين. والمشرك نجس ليس له وضوء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. ورواه إبراهيم بن طهمان عن أيوب.
إلا الباب هذا أورده البخاري لبيان أن الوضوء ليس شرطا في سجود التلاوة، وهو مذهبه رحمه الله، ولا شرطا في سجود الشكر. من أين أخذ هذا؟ أولا من فعل الصحابة، قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. طيب، قد يقول القائل: لماذا يقرأ على غير وضوء؟ قراءة القرآن على غير الوضوء أمر جائز، إلا من المصحف فلا يجوز. فإذا قرأ الإنسان من حفظه سورة وفيها السجدة ولم يكن متوضئا فسجد، فما في إشكال. وهذا كان ابن عمر رضي الله عنه يسجد على غير الوضوء. ثم أورد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم. طبعا ابن عباس لم يدرك هذه الواقعة. لماذا لم يدرك؟ لأنه لم يكن قد ولد بعده النجم، أو ولد وكان صغيرا لم يدرك أن النجم من الأوائل التلاد، من السور التلاد التي نزلت في مكة قديم. فإن قلنا إن السورة نزلت في السنة العاشرة من البعثة اللي هو سنة المعراج، يكون ابن عباس بعده ما ولد، أو كان سنة ولادته تقريبا، فهو صغير. ذلك ندرك أنه أخذ هذا من ابن مسعود أو من غيره من الصحابة. وابن مسعود أدركه. وهذا من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة كلها مقبولة، مراسيل الصحابة كلها مقبولة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. قد يقول قائل: كيف الجن والإنس سجدوا معه ولا يذكر هذا أحد، لا من أهل الصين ولا من أهل أوروبا ولا غيرهم؟ نقول: المراد سجد معه المسلمون والمشركون ممن حضروا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أهل العهد، سجد معه المسلمون الذين سمعوه، والمشركون الذين سمعوه، والجن الذين سمعوه، والإنس الذين سمعوه. فقوله الجن والإنس بيان لمعنى المسلمون والمشركون، أي المسلمون من الجن والإنس الذين حضروا، والمشركون من الجن والإنس الذين حضروا. قال ورواه إبراهيم بن طهمان عن أيوب، يعني أن عبد الوارث لم ينفرد بالرواية عن أيوب ابن أبي تميم السختياني. نعم.
قال باب من قرأ السجدة ولم يسجد.
تشفى ذهبكم، ترون صحة الوضوء، صحة السجود من غير الوضوء ولا لا؟ ها شو تقول
شيخ؟ كم بعد من يقل الإجماع
على
الوضوء؟
نقل الإجماع على الوضوء؟ كيف ينقل الإجماع وهذا ابن عمر يخالف؟ ليش كل إجماع يكون معتبر يا أخوة؟ لا بد أن ندرك هذه المسألة. الإجماع المعتبر الذي يحكيه بعض الفقهاء سواء ابن قدامة رحمه الله أو من قبله كابن المنذر أو من قبله كابن هبيرة وغيرهم، الإجماع إذا نقله هؤلاء فإنه يكون معتبر بشرط أننا ننظر، إذا لم نجد ما يخالف نقول نعم. فحكاية الإجماع تبلو لهذه المسألة، حكاية الإجماع حجة إذا لم يثبت خلاف قبل الحكاية، أما إذا ثبت الخلاف فهو حكاية يحكيها. حكاية الإجماع خبر، والخبر لا يكون صادقا إلا إذا لم يثبت ما ينقضه. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب اسمه ايش؟ نقد مراتب الإجماع لابن حزم. ليش ينقد حكاية ابن حزم في الإجماع؟ بأي شيء ينقده يا أخوان؟ الآن ابن حزم يحكي الإجماع، ابن تيمية رحمه الله يريد أن ينقض الإجماع. بأي شيء ينقضه؟ بخلاف واحد يذكره عن من سلف، فهمنا؟ فإذا نقلنا إجماع أو رأينا إجماعا فإنه يكون صادقا وواقعا، إلا إذا رأينا خبرا واحدا يخالف. فإذا رأينا خبرا واحدا يخالف فالمراد بذاكم الإجماع أحد الأمرين: إما إجماع خاص بالمذهب كما هو حال بعض الفقهاء الذين ينقلون المذهب، أو أن المقصود بالإجماع إجماع يعني سكوتي ولم يعلم الناقل خلافه. نعم. هذا ابن عمر وهذا البخاري، وكفى بهما إمامان. نعم.
قال باب من قرأ
السجدة. ما ألزمك أنك تخير رأيك. الله يرضى عليك.
قال باب من قرأ السجدة ولم يسجد. قال حدثنا سليمان بن داوود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا يزيد بن خصيفة عن أبي قصيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها.
نعم. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله للدلالة على أن السجود ليس بواجب، للدلالة على أن السجود ليس بواجب، ولكن الذي يظهر أن البخاري أورده لا ليبين أن السجود ليس بواجب، وإنما ليبين أن القارئ إذا قرأ ولم يسجد فليس على المنصت السجود، وإلا فمذهبه المختار هو ما ذكره في أول الباب. وسليمان أبو داود أبو الربيع العتكي يعني ثقة معروف، وإسماعيل بن جعفر كذلك عن ابن قصيط عن عطاء بن يسار أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم يعني زيد رضي الله تعالى عنه، وزعم ليس تنقيصا وإنما هي لغة تستخدم بمعنى روى أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. إذن الذي نستفيد من هذا الحديث أن القارئ إذا قرأ ولم يسجد ليس على المستمع سجود، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسجد لأن زيدا لم يسجد. نعم.
قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن صيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها.
هذا الحديث فيه دلالة على أن سجود السهو إن كان عزمه فليس بواجب. سجود التلاوة وإن كان عزما فليس بواجب. فليس بواجب. ما هو الدليل؟ أنه لو كان واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم زيدا أن يسجد. الدلالة واضحة ولا مو واضحة؟ الحديث حديث زيد فيه دلالة أن سجود التلاوة ليس بواجب. إذ لو كان واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم يسجد. هذا صالح واضح؟ نعم.
قال باب السجدة إلى السماء انشقت. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال ومعاذ بن فضالة قال أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قال إذا السماء انشقت فسجد بها فقلت يا أبا هريرة ألم أرك تسجد؟ قال لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم سجد لم أسجد.
فيه دلالة على عظيم اتباع الصحابة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنهم لا يجتهدون مع حديثه وقوله وفعله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال باب من سجد للسجود القارئ. وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال السجود فإنك إمامنا فيها.
وهذا فيه دلالة أن ابن مسعود كان يرى وجوب سجود التلاوة وعنه أخذ الكوفيون الفقه. ولهذا كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى وجوب سجود التلاوة وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية. لكن حديث زيد واضح فلو كان واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود كما أمر ابن مسعود الغلام بالسجود. ليش ابن مسعود أمره بالسجود؟ لأنه يرى الوجوب. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته.
نعم. هذا فيه دلالة أن سجود التالي تابع لسجود القارئ. سجود المستمع تابع للسجود التالي والقارئ. نعم.
قال باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه.
هذا فيه دلالة أنه لا ينبغي أو لا يلزم أن يكون هناك صفوف للسجود وإنما كل واحد يسجد في مكانه. في بعض روايات الحديث أن أحدهم كان يسجد على ظهر أخيه وهذه الرواية يسجد على ظهر أخيه فيه دلالة على جواز أن يسجد الإنسان على ظهر من أمامه حتى في الصلاة إذا لم يجد بدا من السجود فيه جواز ذلك. نعم.
قال باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود وقيل لعمران بن حصين الرجل يسمع السجدة ولم يسجد لها قال رأيت لو قعد لها.
عندك ولم يسجد لها؟
ولم يجلس.
أي. نعم.
قال الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها قال أرأيت لو قعد لها كأنه لا يوجبه عليه. وقال سلمان ما لهذا غدونا. وقال عثمان
ما لهذا غدونا يعني ما جينا لنسجد سجود التلاوة. نعم.
قال ما لهذا غدونا. وقال عثمان رضي الله عنه إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهري لا يسجد إلا أن يكون طاهرا. إذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص.
هذه روايات السلف وردها البخاري لبيان فقههم رضوان الله تعالى عليهم. فعمران بن حسين رضي الله تعالى عنه لا يرى أن سجود السهو أن سجود التلاوة واجبة، كذلك سلمان، لهذا قال ما لهذا غدونا. وعثمان رضي الله عنه قال إنما السجدة على من استمع، ففرق بين من سمع ومن استمع. يعني لو كنت في المسجد في جهة وتقرأ القرآن وجنبك شخص يقرأ القرآن وأنت مو مستمع لقراءته لكن سمعت السجدة منه، حتى لو سجدت لها لزمك أن تسجد لأنك سمعت ولم تكن متسمعا. ففرق بين المتسمع وبين السامع، وهذا أيضا نستفيده في الإثم. أيضا لو أن إنسان مشى في مكان كنت فيه إشارة مثلا، فسمعت رجل رفع صوت المزمار، فأنت لا تأثم إلا أن تكون مستمعا. إذا كنت سامع لا تأثم، متى تأثم؟ إذا استمعت. وهكذا لو دخلت إلى مركز تجاري هم شغلين الأغاني مثلا، فأنت لا تأثم لأنك لم تدخل لتستمع، وإنما الذي يأثم هو الذي يستمع. لكن هذا ما يمنعك أنك تترك هذا المكان وتذهب إلى مكان آخر خيرا منه، أو تنكر عليهم بالتي هي أحسن. فهذه أقوال عن السلف. والزهري رحمه الله مذهبه أنه لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، وهذا خلاف مذهب ابن عمر وخلاف ما اختاره البخاري رحمه الله في الباب الذي سبق، والمشرك نجس ليس عليه وضوء، ليس له وضوء. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال
كذلك استقبال القبلة ليس بواجب كما هو قول الزهري. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني أبو بكر ابن أبي مليكة عن عثمان ابن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله ابن بدير التيمي قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. زاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء.
يعني هذه المسائل واضحة. وفي الحديث قبل الحديث وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص، هذا فيه دلالة أن محاضرات العلم ودروس الوعظ هذه لو أتى المحاضر أو المعلم أو القاص بآيات السجدة أنه لا سجود فيها. وحديث عمر واضح أنه كان يخطب الجمعة على المنبر بسورة النحل، والنحل فيها سجدة كما تعلمون، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس. وهذه لو فعلها اليوم الناس كلهم يستغربون لأنهم لا يعرفون الفقه. حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا يفعل. هل عمر قرأ النحل كاملة على المنبر؟ الجواب لا. إذن ما مراده بقرأ السجدة في النحل؟ يعني استشهد بالآية، استشهد بالآية، ما هو المقصود أنه يقرأ السورة كامل. لذلك قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود، يعني نحن نمر عليه مرور لوجه الاستشهاد. نعم.
قال باب من قال سجدة في الصلاة فسجد بها قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال حدثني أبي قال حدثني بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إلى السماء شقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه.
البخاري رحمه الله ورد هذا الباب كأنه يريد أن يفرق بين السجود الذي يكون للتلاوة خارج الصلاة وبين السجود الذي يكون للتلاوة داخل الصلاة، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ السجدة في الصلاة ولم يسجد، هذا مثل. الذي ثبت هو حديث زيد أنه عليه الصلاة والسلام قرأ عليه سورة السجدة ولم يأمره بالسجود، وهذا خارج الصلاة. أما داخل الصلاة فالثابت عنه عليه الصلاة والسلام من روايات عدة أنه سجد. قد يقول قائل ما الفرق بين داخل الصلاة وخارج الصلاة؟ الجواب من حيث أن تقعيد الفقه هناك فرق، لأن السجدة في الصلاة للتلاوة أمر زائد عن الصلاة، فلا يستطيع الإنسان يثبتها بالقياس، لذلك ثبت بالنص من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكونه لم يسجد خارج الصلاة فيه دلالة أن الإمام له أن يتركها، إذا كان خارج الصلاة تركها مع أنها أمر مستقل، فداخل الصلاة هو أمر زائد، تركه يمكن أن يقال أنه جائز، ولكن لا قياس في العبادات، فحينئذ إذا قرأ الإنسان السجدة يسجد. لكن ورد عن كثير من السلف أنهم حتى في الصلاة ما كانوا يسجدون، ولذلك ورد عن جمع من السلف أنهم ما كانوا يرون وجوب السجدة في الصلاة أيضا، فيرون الحكم واحدا. نعم، وهو قول جماهير الفقهاء من المالكية والحنابلة والشافعية أنهم لا يجيبون سجود التلاوة لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة، لكن يرون استحبابها، استحباب سجود التلاوة. نعم.
قال باب من لم يجد موضع للسجود مع الإمام من الزحام. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته.
نعم، يعني من شدة الزحام وقد لا يتمكنون من السجود على ما ينبغي، فالسجود حيثما وقع فالأمر فيه يسير، وهذا فيه دلالة أنك أنت لو كنت تسوق سيارة أو كنت في مكان وأنت واقف في السيارة فقرأت آية السجدة تسجد حيثما تمكن، كيفما تمكن. نعم.
شيخ حسن عليك، من أخطأ الآية التي فيها سجدة هل يسجد؟ يعني سجود تلاوة
كيف أخطأ فيها؟
يعني هو يقرأ شك أو شعر أنه أخطأ الآية، وهذا مكان الآية مكان سجود، هل يسجد؟
هو بالخير، هو بالخير.
نعم. لو سجد معلش
معلش.
قال البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم باب التقصير. باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر.
طبعا في نسخة دي كتاب التقصير، وكما ذكرت لكم أن النسخ مختلفة. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا ويزدنا أتممنا.
في أكثر كتب الفقهاء قصر الصلاة، والبخاري رحمه الله ما قال قصر الصلاة وإنما قال كتاب تقصير الصلاة أو أبواب تقصير الصلاة، وهذا من دقة البخاري رحمه الله في اتباعه للألفاظ. الذي جاء في القرآن فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، إذن اللي في القرآن تقصير الصلاة ما في قصر الصلاة، في فرق بين القصر وبين التقصير، تقصير الصلاة تفعيل، وأما قصر الصلاة فهو قطع، والمقصود هنا تقصير الصلاة، أن تقصر من الصلاة. ولذلك جاء بلفظ الموافق للفظ القرآن، وهذا من اتباعه رحمه الله تعالى. وقول ابن عباس أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. هذا يستدل به الحنفية وغيرهم ممن يرون جواز القصر للمسافر إلى 15 يوما أو 19 يوما، يستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، هذه آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس لا أعلم هل هو شهد هذه الغزوة أو حكاها. النبي صلى الله عليه وسلم لما مكث في غزوة تبوك 19 يوم ذهب من المدينة إلى مكان المعركة وينتظر العدو، ولا يعلم متى سيأتي العدو، ولا يعلم لا يعلم. فيمكن يمكث 19 يوم، يمكن يمكث أكثر، يمكن يمكث أقل. لذلك المسافر نوعان يا إخوان، شخص يسافر ولا يعلم كم سيمكث، فهذا يقصر الصلاة حتى يحصل له أحد أمرين، إما يرجع إلى أهله، وإما يتيقن أنه سيمكث أكثر من كذا يوم. فالرجل الذي لا يعلم كم سيمكث يقول اليوم أرجع، لا غدا أرجع، ما انتهيت غدا بعد غدا أرجع، وهكذا كل يوم يحدث نفسه بالرجوع ولم يحدث نفسه بالإقامة ولم يجمع الإقامة، فهذا يأخذ بأحكام السفر. لكن شخص يذهب إلى مكان ويجمع على أنه سيمكث كذا يوم، فهذا ليس له أن يأخذ على الإطلاق، يقول أنا جالس أنا بدرس 6 أشهر هناك خلاص أنا بقصر، لا. هذا قول ابن عباس يخالف هذا المعنى. فابن عباس إن كأنه يقول إن إذا أكثر مدة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر، أطول مدة كم هي؟ 19، ما ثبت عنه أكثر من هذا المدة. فالذي يريد أن يزيد عن هذه المدة ابن عباس يقول وإن زدنا أتممنا، فابن عباس وضع له هذا الحد. نعم.
قال حدثنا ابن معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها 10.
هذا في فتح مكة، هذا انتبهوا ترى الحديث حتى لا تعتقد تضاربها، احفظوا أماكنها. 19 يوم قول ابن عباس وين؟ في تبوك. قول أنس 10 هذا فتح مكة، وسيأتي في حجة الوداع 4 أيام، فما في تناقض. طيب الذي جاء إلى الفتح هل يعلم كم سيمكث؟ أيضا لا يعلم، لذلك 10 أيام، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، وضع للمسافر 10 أيام، قال بعد 10 أيام ليس لك أن تقص خلاص. وهذا دليل يا أخوان أن الصلاة في الأصل الإتمام، وليس للإنسان أن ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، مو مثلنا اليوم مع الأسف نترك اليقين لأجل الظن الموهوم، يخرج الإنسان يجلس كما يفعل بعض الناس المتساهلين، أسميهم متساهلين. كان معنا في الغرفة شخص من فرنسا في الجامعة الإسلامية، نحن نصلي الظهر ثم نرجع إلى الجامعة ونتغدى نرتاح قليل، يؤذن العصر نذهب نصلي، وهو لا يذهب يصلي، يجمع بين الظهر والعصر، يوم يومين اسبوع اسبوعين شهر شهرين بعدين كان انا مسافر. اي سفر هذا؟ باي عرف؟ قال بعرف اهلي. لا يا من، ما حد قال لك ان الحكم بعرف اهلك، الحكم بعرف من انت عندهم. انت عندهم يسمونك مقيم، انت عندهم يسمونك مقيم واعطوك اقامه. هذا كلام خطا. صحيح انه افتى به بعض مشايخنا، لكن لا شك انه خطا، كما قال الشيخ العباد حفظه الله ونفع الله به العباد والبلاد، والشيخ ابن باز رحمه الله افتى بان هذا خطا. لا يعلم ان احد من السلف قال هذا الكلام. انسان يسافر للتجاره يمكث 6 أشهر ولا سنه ولا سنتين يقول عنه مسافر؟ لا. الناس 3 أقسام، إما مسافر وإما مستوطن وإما مقيم في الوطن وإن لم يكن من أهله. الناس هذا كذا. أما تقسيم الناس إلى مسافر ومقيم فهذا يدخل الناس في إشكال. الآن في الكويت مثلا، أهل الكويت 1,000,000، والمقيمين في الكويت 3,000,000. من يقول من أهل العرف في الكويت أن هذول كلهم مسافرين؟ ما حد يقول. يقول أنهم أغراب، صح، يقول عنهم جايين يسترزقون، صح، لكن ما حد يقول عنهم مسافرين إلا أهليهم. أو الحكم ليس راجع إلى عرف أهلين، حكم راجع إلى عرف البلد لم يعيشون فيه. على كل حال يا إخوة، هذا الكلام يحتاج إلى باسط لا تطويل، لكن نحن نقول أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أقصى شيء، أعلى شيء قصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما كما قال ابن عباس. من يريد أن يقصر أكثر من هذا فليأتنا بنص. 10 أيام في فتح مكة. نعم.
شيخنا المقيمين إذا رجعوا إلى ديارهم كم يوم؟ رجعوا إلى دولته؟
لا، راجع إلى بيته قصدي.
إلى بيته.
هذا لصاحب بيته. مثل ما لو أن إنسان عنده 4 بيوتات، بيت في ناس عندهم بيوت الآن. أعرف ناس من الكويت عنده بيت في الكويت، عنده مزرعة في السعودية، عنده بيت في الأردن، عنده شقة في مصر. شو المشكلة؟ هو في الطريق مسافر، بس يوصل هناك هو مقيم. نعم.
قال باب الصلاة، الصلاة منى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في منى 2 ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدر من إمارته ثم أتمها. قال حدثنا أبو وليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة ابن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن من كان بنا آمن ما كان بمنا 2 ركعتين.
الله. حارثة ابن وهب حديثه غريب ونادر. كم حديث له في البخاري؟ شوف إشكال الحافظ اللي في بالي انه ما له الا حديث واحد، ما ادري، رضي الله عنه. المراد البخاري بإيراد هذا الحديث ان الصلاه تقصر ولو مع الامن. اذن الايه لا جناح عليكم ان تقصر من الصلاه ان خفتم، هذا المفهوم سياتي انه مفهوم اغلبي وليس مفهوما قيدا في القصر. وأيضا أورد البخاري حديث الصلاة بمنى للدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى 2 ركعتين. وهل صلاته بمنى 2 ركعتين، انتبهوا، هل هذه الصلاة لعلة السفر أو للنسك؟ من قال لعلة السفر يشكل عليه لماذا أهل مكة يقصرون؟ كم بين أهل مكة وبين منى؟ 1 ساعة مشي. وبالأيام القديمة قبل أن تجد الأنفاق 4 ساعات، 4 ساعات مشينا الأقدام، فكيف جاز لهم القصر؟ ولذلك الحنفية دفعوا هذا الإشكال وقالوا الجمع والقصر في منى وفي عرفات وفي مزدلفة إنما هي من الحج من النسك لعلة النسك لعلة النسك والجمهور قالوا لا لعلة السفر والذي يظهر الله أعلم أن الصواب هو قول الجمهور أن القصر في هذه الأماكن والجمع لعلة السفر بدليل أن عثمان رضي الله عنه والصحابة رووا هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان يتمون ثم أتمه عثمان ولم يتعلل عثمان رضي الله عنه لم يتعلل بأن ما قال لا بد أن يقصر لأن قصر من علة من النسك قال لا أنا تزوجت من أهل مكة فأنا الآن أصبحت مكيا وأهل مكة قريب مسافتهم إذن لا يقصرون الصلاة وخالفه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بأنه حتى أهل مكة يقصرون لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جوز لهم القصر إما لعلة السفر أو لأي علة أخرى المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جوز لأهل مكة القصر نعم
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركعتين فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان قال باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي تابعه عطاء عن جابر
حجه ولا حجته
بالحج عندي شيخ
كما قام النبي صلى الله عليه وسلم الباب الباب
باب كما قام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته
يعني في فرق بين حجه وحجه حجه كأنه حج أكثر من حج لا الحجته هذا الفرق بين المفرد والجمع بالتاء الحجة الواحد وأما الحج فهو كثير فحج في حجته صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة بعد الهجرة أما قبل الهجرة كم حج؟ حج لكن كم ما يدري خلاص؟ هذه فائدة من حيث اللغة هذا الحديث استشهد به الإمام أحمد رحمه الله على أن المقيم أن من أزمع إقامة أكثر من أربعة أيام ليس له أن يسافر ليس له أن يقصر ويأخذ بأحكام السفر ما وجه الاستشهاد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم الرابع تأملوا معي وصل الضحى يوم الرابع إذا الضحى يوم الخامس هذا كم يوم ضحى يوم السادس ضحى يوم السابع وضحى يوم الثامن تحرك إلى منى النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم ضحى يوم الرابع يقينا يعلم كم سيمكث في مكة أربعة أيام يقينا ومع ذلك قصر لذلك قال الإمام أحمد من كان يقينا يعلم أنه سيمكث أكثر من أربعة أيام لا يجمع ولا يقصر وإن علم أنه سيمكث أقل من أربعة أيام يقصر ويجمع وهذا استدلال قوي وكان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يؤيد هذا وأنا في الأول كنت على رأي من يرى أن ليس للمسافر وقت معين وإنما ما دام أنه مسافر فهو يجمع ويقصر لكن بعد ذلك رجعت إلى قول الإمام أحمد واختيار الشيخ بن باز رحمة الله عليه. فمن ذهب إلى مكان ما يعلم أنه سيمكث 5 أيام من يوم وصوله يجب أن يتم الصلاة. إذا ذهبت إلى مكة وأنت أزمعت أنك ستجلس 7 أيام خلاص لا ليس لك لا جمع ولا قصر. إذا ذهبت إلى مكان وأنك ستعلم أنك ستمكث في هذا المكان 10 أيام ليس لك أن تجمل أن تقصر، إلا أن يكون ذهابك إلى ذلك البلد، مثلا إنسان يذهب إلى مصر ويعلم أنه سيمكث مثلا في القاهرة 3 أيام ثم يذهب إلى الإسكندرية 4 أيام ثم يذهب إلى سوهاج 5 أيام نقول ما دام في القاهرة وفي الإسكندرية فأنت مسافر، لكن إذا وصلت إلى سوهاج 5 أيام من يوم وصولك أنت مقيم. هذا هو المتيقن. نعم.
قال باب في كم يقصر الصلاة.
ترى ما أريدكم تغيرون مذهبكم، بس يعني الحديث واضح، أحب أنكم تناقشون تأخذون الأقوال بدون تقليد. نعم.
شيخ بين القاهرة وصوهاج
المسافة يقصر. إيه يقصر، شو المشكلة؟ يقصر، بس إذا وصل إلى سوهاج هو يعلم أنه سيمكث 5 أيام إذن لا يقصر ولا يجب، لعلمي أنه سيمكث أكثر من 4 أيام. نعم.
شيخ صلى الله عليه، بعضهم يقول مكث النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وقعه وفاقا، يقول وما وقع وفاقا يعني من غير قصد تحديد الأرض.
إيه ما في إشكال، هو كلام صحيح قطعا، وقع وفاقا أنه وصل في اليوم الرابع، هذا ما في إشكال. نحن لا ننازع في هذه المقدمة، وليس هذا هو استدلالنا. استدلالنا وقع وفاقا أنه جاء في اليوم الرابع، يعلم يقينا كم سيمكث، يعلم يقينا ولا لا يعلم؟ إن قال لا يعلم يكون هذا غلط، كيف ما يعلم وهو يوم الثامن رايح منا، كيف ما يعلم؟ إذن يعلم ومع ذلك قصر ولا ما قصر؟ إذن معنى هذا أن الإنسان يعلم يقينا أنه سيمكث إلى 4 أيام في مكان ما له أن يقصر ويجمع، لكن إذا علم يقينا أنه سيمكث أكثر من 4 أيام ما الذي يجعله يترك الأصل الذي هو الإتمام؟ هنا إشكالنا الآن معه، عرفت الآن؟ فإن قال طيب النبي صلى الله عليه وسلم أقام 10 يقول لم يعلم يقينا، هذا اللي جاء وفاق، وفاق في البداية وفاق في النهاية. طيب أقام 19 يوما في تبوك، وفاق في البداية وفاق في النهاية، لا يعني. فنحن نقول لا يجوز أن نترك الأصل، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وهو تام أيضا، هذا هو الأصل. لا يجوز أن نترك الأصل لشيء مغلول، يقول الإنسان ربما لو مكث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5 أيام لا لقصر، نقول هل نترك الأصل ربما؟ فهمنا الإشكال؟ نعم.
قال
يعني أخاف بعدين يتهمون إني حنبل، قل تفضل. والله يا أخوان الإنسان مهما يستطيع لا ينفرد بقول، لا ينفرد بقول. أنا أقول أنصحكم نصيحة، ينبغي لنا قدر المستطاع نبذل جهدنا وجهدنا أن يكون لنا سلف، لأن يا أخوان فقهنا دون إيش دون، ما في كلمة أدون من الدون أصلا، لا فقهنا لا يذكر مع فقه الأئمة يا أخوان، والله الذي لا إله إلا هو، إن فقهنا لا يذكر مع فقه البخاري والإمام أحمد، هؤلاء الأئمة الذين يدركون المآخذ، نحن والله إلى الآن نعجز عن بعض مآخذهم ومداركهم، صلى الله يرزقنا وإياكم الفقه في دين. نعم.
قال بعض في كم يقصر الصلاة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسخا.
يعني البخاري رحمه الله في الأبواب السابقة كان مراده أن يبين مدة القصر، مدة القصر في هذا الباب مراد أن يبين رحمه الله تعالى زمن القصر، زمن السفر، ما هو الزمن الذي إذا أنت مشيت فيه تسمى مسافر، انتبهوا لي يعني. تفضل. وهذا الزمن علقه بعض الفقهاء بالمسافة، وعلقه بعض الفقهاء بالزمن،
فالبخاري رحمه الله قال سمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، هذا تعليق بالزمن، يوم وليلة أنت رايح هذا مسافر. طيب يوم وليلة كم ستقطع من المسافة؟ معلوم أن الإنسان إذا مشي يوم وليلة سيرتاح ويصلي ويجلس هنا ويمشي هنا، هذا تعليق بالزمن. وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة برد، هذا تعليق بالمسافة، تعليق بالمسافة، أربعة برد وهي 16 فرسخا، ما أدري عدد بالكيلو كم، ما تذكرون
فرسخ كم يا شيخ؟
لا بالكيلو ما. نعم.
قال حدثنا،
يعني هم المشايخ يقولون يعني 82 كيلو، فيمكن نقسم 82 إلى 16 شوف كم يطلع. ما عندكم محاسبين بسرعة؟
5 كيلو
الفرسخ، 5 كيلو. نعم. لكن هنا لابد أن ننبه على قضية مهمة يا إخوان، أن السفر له 3 متعلقات، انتبهوا. من حيث المسافة هذه 1، من حيث العرف هذا 2، من حيث النية هذا 3. فلو أن إنسان انقطع مسافات كثيرة بلا نية سفر هذا ليس بمسافر، ولو أن إنسان انقطع مسافة قصيرة وفي نيته السفر وفي العرف سفر فهو سفر، ولو أن إنسان انقطع مسافة طويلة لكن في العرف ليس سفر وإن كان في نيته سفر ليس بسفر. ونضرب على هذا مثال الآن في عرف الكويت، لو أن إنسان راح من هنا إلى العبدلي ما هو بسفر، مع المعلوم أن العبدلي من هنا إلى العبدلي أكثر من 120 كيلو بعض المزارع، صح ولا لا؟ طيب لكن لو راح من هنا إلى الخفجي كم كيلو؟ قول 90 كيلو، أقل من 120. عرف أهل الكويت أن راح الخفجي مسافر، راح العبدلي ما هو مسافر. طيب بعض أهل الكويت يسافر من الخفجي للدوام ما في نية سفر، إذن ليس مسافر. فقصدي أن ننظر إلى 3 أمور هذه كلها، المسافة مع العرف مع النية. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 إلا مع ذي محرم. تابعه أحمد عن ابن مبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. تابعه يحيى ابن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه.
هذا والله فقه عظيم من البخاري، الحديث لا تسافر امرأة إلا 3 أو 3 أيام إلا مع ذنب، وجاء في رواية مسيرة يوم وليلة لا تسافر، لاحظ أن تسافر مسيرة يوم. فاستنبط البخاري أن السفر الذي يتعلق به أحكام السفر هو مسيرة يوم وليلة، هذا فقه البخاري رحمه الله، وهذا فقه عظيم يا إخوان. ولذلك لو أن امرأة أرادت أن تخرج من بيتها من هنا إلى الكويت الديرة مثلا، هذا ما هو مسيرة يوم وليلة، إذن يجوز لها أن تخرج، لكن إذا أرادت أن تسافر مسيرة يوم وليلة لا تخرج. نعم.
قال: باب يقصر إذا خرج من موضعه. وخرج علي رضي الله عنه فقصر غير البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة؟ قال: لا، حتى ندخلها.
نعم، هذه مسألة أخرى، وهي مسألة من أين يبتدئ المسافر فيأخذ برخص السفر؟ من مفارقة دويرة أهله، لا ما هو من بيته، انتبهوا، من مفارقة قريته. يعني إنسان مثلا ساكن في القرين، فخرج من القرين وأذن عليه الظهر وهو في الطريق إلى النواصيب في الشارع اللي على اليمين بعد عن مركز السلطان مثلا، والآن ماذا يصلي؟ نقول يصليها قصرا. يقول واحد: طيب هو في الكويت، ما لنا علاقة، حتى لو أنه في الكويت ما يضر، لأنه فارق دويرة أهله كما فعل علي رضي الله عنه، فقصر وهو يرى البيوت. فلما رجع قيل له: هذه الكوفة؟ قال: لا، حتى ندخلها. يعني أيضا في الرجوع وانت جاي أذن عليك الظهر وانت ما وصلت إلى القرين، وانت للحين في الطريق، فصليت الظهر والعصر جمع تقديم جائز لأنك ما وصلت إلى أهلك بعد. نعم.
قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أربع قبل حليفة ركعتين.
الله أكبر، على النبي صلى الله عليه وسلم الآن صلى بالمدينة الظهر مع النبي في المدينة أربع من بذي الحليفة ركعتين، يعني العصر. الآن سؤال مهم: لما واحد يسافر من المدينة رايح مكة ولا رايح العمرة الآن ويمر على ذي الحليفة، لما صلى الظهر ثم تحرك، هو الآن لما صلى الظهر يعلم أنه راح يسافر ولا ما يعلم؟ ها؟ يعلم يقينا. شلون إنسان مسافر الحج ما يعرف أنه راح يسافر؟ يعلم. طيب لماذا لم يصلي في بيتي الظهر ركعتين؟ هذا رد على منهم، على ابن حزم جماعته. ابن حزم يقول: متى ما نوى السفر صلي ركعتين حتى لو في بيته. هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين يعني الظهر، صلى الظهر بعد الصلاة تحرك، كما جاء في بعض الروايات إذا زالت الشمس صلى ثم تحرك. طيب هو يعلم أن بعد الصلاة يتحرك، فلما لم يقصر؟ دل على أن النية وحدها غير كافية. نعم، لا بد أن يكون هناك فعل. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأوقظت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر، وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قالت: أولت ما تأول عثمان.
يعني كأنها رضي الله عنها كانت تتم في الحج، كأنها كانت ترى رأي عثمان أن إما أن التعليل أن البيوتات اتصلت بمكة فما في داعي للقصر أو غير ذلك. نعم.
قال: باب تصلى المغرب ثلاث.
ما وجه إيراد حديث الصلاة أول ما فرض ركعتين فوقرت صلاة السفر وتمت صلاة الحضر؟ ما وجه إيراده في هذا الباب؟ في باب يقصر إذا خرج من موضعه، كأنه يقول إذا كان أصل الصلاة ركعتين، أصل الصلاة ركعتين، فوقرت في الحضر وزيدت في السفر، فمتى ما أخذت حكم السفر فأنت تنتقل للأصل الذي كان عليه الصلاة. هذا مراده رحمه الله والله أعلم. نعم.
قال: باب تصلى المغرب ثلاثا في السفر. قال: حدثنا ابو اليمان قال اخبرني شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينه وبين العشاء. قال سالم: وكان عبد الله يفعله اذا اعجله السفر.
اذا اعجله السير.
اذا اعجله السير صلى.
نعم.
قال: وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة. قال سالم: واخر ابن عمر المغرب وكان تصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة فقال سر فقلت له الصلاة فقال سر حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير. فقال عبد الله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يقيم المغرب فيصليها ثلاثة ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل.
المهم أن المغرب لا قصر فيها لأن المغرب وتر النهار. نعم.
قال: باب صلاة التطوع على الدواب حيثما توجهت. قال حدثنا علي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع والراكب في غير القبلة. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثني وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
أي صلاة التطوع على الدواب في السفر هذا أمر واضح فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة. أما صلاة التطوع في الدواب في الحضر فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: باب الإماء على التافه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ. وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال: باب ينزل للمكتوبة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي قبل أي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة.
السلف يسمون النافلة تسبيحا، يسبح يعني يتنفل، وقد جاء في القرآن الكريم: فسبحه ليلا طويلا، فسبحه ليلا طويلا، أي تنفل لله عز وجل في الليل الطويل. نعم.
قال: وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال: قال سالم: كان عبد الله بن عمر يصلي على دابته من الليل ومسافر ما يبالي حيث كان وجهه. قال ابن عمر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحله قبل اي وجه توجهه قبل اي وجه توجه ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبه.
وهذا دليل كما مر معنا ان الوتر ليس بواجب لو كان واجبا لنزل وصلاها. نعم.
قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق فاذا اراد ان يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. قال: باب صلاة التطوع على الحمار. قال حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا انس بن سيرين قال: استقبلنا انس بن مالك حين قدم من الشام فلقيناه بعين التم فرايته يصلي على حماره ووجهه من ذا الجانب يعني عين يسار القبله فقلت رايتك تصلي بغير قبله فقال لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم افعل. ورواه ابراهيم بن طهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا فيه دلالة على جواز أن يصلي الإنسان على الحمار، وهذا فيه من الفقه أن الحمار ليس نجس العين، إذ لو كان نجس العين لما جاز الإنسان يصلي عليه، وإنما نجسته في لحمه، فلحمه نجس لا يؤكل. وليس كل نجس، ليس كل محرم الأكل يكون نجس العين، هذا واضح، هذا استدلال البخاري. يعني الحمار محرم الأكل لكن ليس نجسا، لو كان نجس ما جاز الإنسان يركب، لا يجوز الإنسان أن يلامس النجاسة قصدا. معلوم أن الإنسان إذا ركب الحمار، الحمار يصير تركب الحمار بدون ما تلمس شعره، بدون ما تلمس جلده، لا وغير هذا إذا ركبت فيه يعرق ولا ما يعرق، هذا فيه دلالة أن هذا ليس بنجس، خلافا لما ذهب إليه بعض الفقهاء من نجاسة عين الحمار وشعره وجلده، فهذا ضعف. الصواب أن النجاسة أن التحريم في اللحم. نعم.
قال باب من لم يتطوع في السفر ضد الصلاة. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم حدثه قال سافر ابن عمر فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله عز وجل وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يجيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم.
الاقتداء بالسنة خير. قد جاء ابن عمر قال لو كنت مسبحا لأتممت الصلاة. نعم.
قال باب من تطوع في سفره غير قبول الصلوات وقبلها. قال وركع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتي الفجر.
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك ركعتي الفجر، لا في سفر ولا في حضر ولا في مرض، فكان يحافظ على هاتين الركعتين وعلى الوتر. وقد سئل شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر في ليلة المزدلفة، قال هذا هو الأصل، وكونه لم ينقل ليس دليلا على نفي الأصل. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها وصلى 8 ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.
عندك ابن مرة يمر ممنوع من الصرف يعني.
عندي ابن مرة.
ما عندكم الفتح؟
تلفون مبطل.
لا لا عبد الرحمن ما عندك الفتح؟ ما عندنا ولا واحد منكم من مع الفتح؟
في نسخة خلف المسجد.
طيب هذا البحث عليك. لا لا لأن معلوم أن مرة مثل طلحة وغيره ممنوع من الصرف، فلا أدري لماذا صرف هنا عن عمرو بن مرة مثل طلحة، ولا لا يا لغويين؟ يا لغويين ها؟
بلى.
نعم.
قال وقال الليث حدثني مولس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به.
يعني في دلالة النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قيام الليل في السفر. نعم. ولا ترك الضحى في السفر. نعم.
شيخ عليه قال أنها جرة غير مصروفة للإضافة، وكذلك عامر
لا وين مضاف ليش؟
ابن.
لا أنا ما أتكلم عن عمر، أتكلم عن مر. ابن مضاف إلى مر، لكن طيب مر مو مضاف، فليش جرد؟ ما فهمت أنا. فهمت الإشكال؟ عشان تعرف شو تبحث، أهم شيء تفهم الإشكال، لأن لو كان مرت مضاف ما في إشكال، طلحة مررت بطلحة الخيل هذا جائز، لكن هو الآن مرة مو مضيف لشيء، لو قال مرة الخير ما عندي إشكال. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومي برأسه، وكان ابن عمر يفعله.
قال قيل لرجل ما تقول في أبي حنيفة رحمه الله؟ فقال وما أقول فيه، وعنده في الحديث مثل محمد بن الحسن، وفي الفقه مثل أبي يوسف، وفي القياس مثل زفر، وفي اللغة مثل فلان. فقام يعد التلاميذ كل واحد مختص بشيء. ها؟ فإذا كان حوالي الإنسان ناس مثلكم إن شاء الله، واحد ما يخاف حتى لو أخطأنا تنبهونا يعني. نعم. حتى لو مو الحين ممكن السبت القادم يعني ما في شيء. نعم.
قال باب جمع السفر بين المغرب والعشاء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا أجد به السير.
الجمع في السفر يا أخوان، الأصل أن الجمع يكون في حال جد السير، في حال جد السير يعني في حال المشي. أما إذا قام الإنسان في مكان فالأصل أنه يصلي كل صلاة لوقتها وإن كان قصرا. مر معنا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في تبوك 19 يوما يقصر الصلاة ولا يجمع. إذن الجمع في حال السير، لكن لو جمع المسافر رخص. نعم.
قال وقال إبراهيم بن رحمن عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله لأنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر، تبعه علي بن المبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال الجمع لا يمكن إنكار، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لا يمكن إنكار، ولذلك الأئمة الثلاث على سنية الجمع في السفر أي في حال السير بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء. وأولت الحنفية الجمع بالجمع الصوري ولا دليل لهم. نعم.
قال باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعدل السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعدله السير يقيم المغرب فيصليها ثلاثة ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد صلاة العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل.
إذا جمع الإنسان يكون بأذان واحد وإقامتين. نعم. أذكار الصلاة الأولى تكون تابعة ومتصلة بأذكار الصلاة الثانية، فذكر الصلاة بعد مثلا جمع بين الظهر والعصر فقال استغفر الله استغفر الله ثم أقام ثم صلى العصر، فأذكار العصر يكفي عن يغني عن الاثنين. نعم.
قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد بن الوارث قال حدثنا حرب قال حدثني يحيى قال حدثني حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السهر يعني المغرب والعشاء.
نعم. وعبد الصمد بن عبد الوارث. نعم. تراني منتبه لا تخاف. نعم.
قال: باب يؤخر الظهر الى العصر اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس. فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
نسال الله جل وعلا نفسه ختام شيخنا الشيخ مفلح وأن يلطف به. الشيخ مفلح كنا نقرأ عليه فإذا عاد موبان الحمد لله واحد من الشباب يعني. كان إذا حس أن الشيخ ناعس ولا شيء يغرب، فإذا أغرب تنبه شيء قال ترى لمن نايم. نسأل الله أن يلطف به، ادعو له الشيخ، الشيخ دخل في غيبوبة أكثر من الآن 4 سنوات. نعم.
قال: حدثنا حسان المسقي قال حدثنا المفضل ابن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب.
نعم.
قال: باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. قال:
طبعا هنا قول أنس في الحديث السابق كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر لوقت العصر ثم يجمع بينهم. هذا المقصود مو وجبت الصلاة وهو في بيته، لا، هذا المقصود هو مسافر، هو مسافر في مكان ما، فإذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر للعصر، وإذا ارتحل بعد الزوال قدم العصر إلى الظهر. أما في البيت لا، في المدينة لم يجمع، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في المدينة جمع بين الظهر والعصر عندما أراد السفر، لم يثبت هذا، لكن حدث ثبت حديث ابن عباس أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 8 يومين متتاليين، أراد أن لا يحج أمته، هذا شيء آخر. نعم.
شيخ
بارك الله
فيك، يستدل من يجوز الجمع أو القصر لمن نوى السفر بلده، ما جاء
أنس
ورفع
إلى
النبي
عليه الصلاة والسلام. نعم. اللي
هو أنها جاء أنس أنه أفطر في المدينة أفطر. لما سئل قال نسب إلى النبي.
يعني إذا كان مقصوده في المدينة يعني في بيته، هذا لا أعلم له يعني شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان مقصوده في المدينة يعني في أطرافه، ما في إشكال. نعم.
قال: باب إذا ارتحل بعد زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. قال: باب صلاة القاعد. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بعروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليه من يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش أو فجح
فجحش
أو فجحش شبه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة وصلى قاعدا وصلينا قعودا، وقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد.
طيب، الآن السؤال: ما وجه إيراد هذا الباب في تقصير الصلاة؟ لله در البخاري، ما أعظم فقه. قول:
إمام مقيم.
أي ماذا يفعل؟ أحسنت، هذا وجه جميل. إذا تم بإمام مقيم يتم الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى شاكل صلى معه الناس أمرهم بأن يكونوا مثله. إذا لما أنت تصلي خلف إمام مقيم تكون مثله. هذا وجه إرادي. وجه آخر فقه عظيم عند البخاري.
إذا صلى المسافر قاعدة
أيضا. إذا صلى المسافر قاعدة أيضا هذا أيضا في دلالة على الجواز. هذا شيء جميل، لكن المراد الأكبر للبخاري أن قصر الصلاة إما أن يكون من حيث العدد وإما أن يكون من حيث الكيف. فالإنسان الذي إذا سافر وجد حرج قصرت الصلاة في حقه، والمريض وجد حرج تغيرت هيئة الصلاة في حقه فسقط في حقه القيام مثلا أو الركوع والسجود إذا زاد التعب عليه. فقصر الصلاة عند البخاري على صورتين، من حيث العدد ومن حيث الكيف، كما وكيفا. لكن الكم في حال السفر والكيف في حال المرض. نعم.
قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا حسين عن عبد الله بن مريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل النبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا حسين بن أبي مريدة قال حدثني عمران
حدثنا حسين
عن ابن مريدة
نعم
قال حدثنا حسين عن ابن بريدة قال حدثني عمران بن حسين وكان مبسورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد.
نعم. هذا الحديث فيه دلالة على أن صلاة الإنسان قائما فيه أجر عظيم، وأنه لو صلى قاعدا فإن الصلاة تقبل منه. هذا في النوافل طبعا، حتى لو ما عندك عذر فإن صليت قاعدا لو ما عندك عذر يجوز الصلاة. صلاة الرجل في النافلة قاعدا أمر جائز، ولا سيما إذا احتاج إليه كان مبسورا يعني مصاب بالبواسير رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال باب صلاة القاعدة الإمام قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن مريدة أن عمران بن حسين وكان رجلا بسورا وكان رجلا مبسورا وكان أبو معمر مرة وكان أبو معمر مرة فقال أبو معمر مرة عن عمران بن حسين قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد.
نعم. هذا يعني إذا كان هناك عذر فهذا جائز، لكن لو لم يكن له عذر فهل له أن يصلي نائما مستلقيا؟ الجواب لا. إذا لم يكن له عذر فليس له أن يصلي مستلقيا لا فرضا ولا نفلا، وإنما هذا ينزل على من له حاجة أو مرض. نعم.
قال باب إذا لم يطق قاعدا صلى على كم. وقال عطاء إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه قال حدثنا عدان عن عبد الله يعني إبراهيم بن طهمان قال حدثني حسين المكتب
هو حسين المعلم اللي مر معنا قبل حديثين، يقال له حسين المعلم، يقال له حسين المكتب، حسين المكتب، كل هذا اسم شخص واحد صفة لشخص واحد الحسين ويقال له حسين. نعم.
قال حدثنا حسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كان بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى ثوب.
نعم.
شيخ بارك الله فيك، كأن سياق الحديث واحد، ومرة كان على نفل ومرة كان على فرض.
ما في بأس، لكن بالاتفاق الفقهاء أن النفل لا يؤدى والإنسان مستلقى ولو لم يكن عنده عذر، أما الصلاة قاعدا فباتفاق الفقهاء جائز في النفل. نعم. أما الفرض فيجوز أن يؤدي الإنسان كيف ما تيسر له ما دام أنه معذور. المقصود على جنب، يعني على جنب، يعني مستلقى على جنبه، سواء كان جنب الأيمن الأيسر ظهره كيف ما تيسر.
قال: باب إذا صلى قاعدة ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. وقال الحسن: إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدة.
يعني الأمر متروك له، هو الذي يقدر. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدة قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم يركع.
يعني إنسان إذا كان مثلا تعبان أو بحاجة يجلس ويقرأ ويقرأ ويقرأ، إذا أراد أن يركع يقوم ثم يركع. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 آية أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر في كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائبة اضطجع.
هذا بعد ما يقوم يقرأ بثلاثين وأربعين وخمسين آية. أجل حنا مش نقرأ، ها؟ حنا الظاهر ما لنا نجلس لأن أصلا قرابنا كلها 10 آية. الله يرحمنا برحمته. نعم.
قال أبو عبد الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التهجد. باب التهجد بالليل وقوله عز وجل: من الليل فتهجد به نافلة لك.
كما ذكرت لكم البخاري دقيق الألفاظ، ومهما استطاع أن يأتي باللفظ الذي في الكتاب والسنة لا يتعداهما إلى غيره. لماذا ما قال كتاب قيام الليل؟ لأن هذا اللفظ لم يرد عنده في القرآن. الذي ورد في القرآن التهجد: ومن الليل فتهجد به، فسماه كتاب التهجد. وهجد الرجل بعكس ضجع، ضجع يعني نام، وهجد يعني قام. نعم.
قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن ابي مسلم عن طاووس سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد، لك ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد، انت نور السماوات والارض ولك الحمد، انت ملك السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان: قال سليمان بن أبي مسلم سمعه من طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب فضل قيام الليل. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني هشام قال أخبرنا معمر قال وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت في نومي كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. قال فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترع،
يعني لا خوف عليه، لم ترع يعني لا خوف عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا هي مطوية كطي البئر، يعني هي حفر ملبدة بعضها داخل بعض، بعضها داخل بعض، أعاذنا الله وإياكم من النار. نعم.
قال فقصصت على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا.
حتى وفاته، يعني ليس يوم يومين، من يوم أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الكلام نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا حتى وفاته. نعم.
قال باب ضرور السجود في قيام الليل. قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرني شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه ان عائشه رضي الله عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعه، كانت تلك صلاته يسجد السجده من ذلك قدر ما يقرا احدكم 50 آية قبل ان يرفع راسه، ويركع ركعتين قبل صلاه الفجر، ثم يضطجع على شقه الايمن حتى ياتيه المنادي للصلاه.
الله قدر 50 آية سجدته صلوات ربي وسلم. لا اله الا الله، حمنا الله وحمنا الرحمن. اذا قلنا 10 مرات سبحان ربي الاعلى خلاص كاننا طولنا في السجود. وبعض الناس اذا شاف الامام طول في السجود قال طلعت عينه. لا اله الا الله. لا يقول طلعت من عيننا الدم، شيء تجلط عندي في الدماغ، ما يدري ان فيها حياه، هاي من وساوس ابليس. نعم.
قال باب ترك القيام للمريض. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن الاسود قال سمعت ابن بن يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليله او ليلتين. قال حدثنا محمد بن
قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من كان مريضا او مسافرا فلم يقم لورده أمر الله عز وجل الملك أن يكتب عمله كما لو كان صحيحا مقيما. ولذلك ينبغي الإنسان يحرص على فضائل الأعمال في حال الصحة وفي حال الإقامة، فإذا سافر كتب له عمله كما لو كان مقيما صحيحا.
قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاسود بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت امراه من قريش ابطا عليه شيطانه، فنزلت الضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قال باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير ايجاب. وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمه وعليا عليهما السلام ليلة للصلاة. قال حدثنا ابن مقاتل قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة.
نسأل الله السلامة والعافية. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم حرض أهله على قيام الليل، وهذا الواجب أن الزوجين يكونان متعاونين، أهل البيت يكونوا متعاونين. قد كان من السلف من يقسم أهل بيته بحيث لا يخلو داره من صلاة أو من ذكر، فيقول لأحد أولاده أنت في الساعة الأولى، فلان في الساعة الثانية، وأمكم في الساعة الثالثة، وأنا في الساعة الرابعة الأخيرة، وهكذا لا يخلو البيت من الذكر. أما اليوم فرحمنا الله وإياكم وغفر الله لنا ولبيوتاتنا، فالبيوتات ملأى من الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين ابن علي أخبره أن علي ابن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طارق وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال ألا تصليان؟ فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مؤذن يطلب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
علي بن حسين هذا علي بن حسين بن علي بن أبي طالب هو الملقب بزين العابدين رحمه الله تعالى وكان سيدا من سادات التابعين أدرك جده حسينا وحدث عنه. وفي الحديث من الفوائد كما نبه عليه الإمام البخاري تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل. وفي الحديث من الفوائد جواز الاستدلال بعموم الآية لأن الآية ما نزلت لهذا الغرض ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بعموم الآية على المجادلة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس ويفرض عليهم وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها.
هي قالت هذا لكن هناك من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم السبحة الظاهر أنها ما رأت هي ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
علي بن حسين جده الحسين بن علي ولا
لا لا علي بن حسين حسين أبوه. نعم علي بن حسين بن علي بن نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن الزبير عن عائشة أم المؤمنين
عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير
أحسن عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك بعض الأمور خشية الفرضية. نعم.
قال باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل. وقالت عائشة رضي الله عنها كان يقوم حتى تفطر قدماه والفطور الشقوق انفطرت انشقت. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مشعر عن زياد قال سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول ان كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يصلي حتى ترم قدماه او ساقا فيقال له فيقول افلا اكون عبدا شكورا.
الله يرحمه ويرحمه. قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل كان شيء عظيم مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لكنه يريد أن يكون عبدا شكورا وأين شكرنا لله عز وجل. نعم.
قال باب من نام عند السحر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار أن عمرو ابن أوس أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام وأحب الصيام إلى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه ويصوم يوما ويفطر يوما. قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الدائم قلت متى كان يقوم قالت كان يقوم إذا سمع الصراخ. إذا سمع الصارخ.
والصارخ فسر بالتفسيرين، قيل الصارخ يعني صوت المؤذن، ويكون المراد الأذان الأول، وقيل الصارخ يعني صوت الديك، والديكة تؤذن أو على لغة العامة، وهي ترفع أصواتها إذا رأت الملائكة في الثلث الأخير من الليل. نعم.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث قال سمع الصارخ قام فصلى.
إذا سمع الصارخ قام فصلى، وهذا يقرب المعنى الأول، وهو أن الصارخ المقصود به المؤذن. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال ذكر أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، تعني النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني كان يقيم قبل ذلك، هذا مرادها. نعم.
قال باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى، فقلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال كقدر من يقرأ، قال كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية.
نعم، يعني فاصلة قصيرة، ليس هناك شيء اسمها الاحتياط مثل ما يسمي الناس إمساك بعدين أذان، هذا مو صحيح، ليس هذا المراد. المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم تسحر قبل الأذان، لكن هذا لا يمنع أن الإنسان يشرب ويأكل حتى يسمع الأذان. نعم.
قال باب طول القيام في الصلاة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سلوم، قلنا وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين قال عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك.
نعم. قال باب هذا معين على القيام، تمسح يدك هكذا على وجهك، تأخذ السواك تتسوك، تتوضأ، هذه أمور تذكر الله، هذه أمور معينة على القيام. نعم.
قال باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. قال حدثنا ابن اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل. قال حدثني
مع ركعتي الفجر أو مع ركعتي الوضوء.
قال حدثني إسحاق قال حدثنا عبيد الله ابن موسى قال أخبرني إسرائيل عن أبي حسين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بليل فقالت 97 و11 سوى ركعتي الفجر. قال حدثني عبد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعة الفجر.
نعم.
قال باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل
من تفسير لما سبق، تفسير لما سبق من خبرها أنه كان يصلي 13 ركعة. نعم.
قال باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل من نومه وما نسخ من قيام الليل. وقوله تعالى لا يزمن من ليل إلا قليلا نصفه ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا وقوله علم علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علما سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واتقوا الله فضلا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قال أبو عبد الله قال ابن عباس رضي الله عنهما نشأ قام بالحبشية وطاء
وطاء
بالكسر
نعم
وطاء قال مواطأة بالقرآن أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه يوافقه
الله يعني قيام الليل فيه شيء عظيم أثر عظيم على السمع والبصر والقلب والوجه إن ناشئة الليل هي أشد وطئا أي أشد موافقة أشد وطئا يعني أشد إيقاعا على السمع من حيث التأثير على البصر من حيث البصيرة والإدراك والقلب نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن الا يصوم منه ويصوم حتى نظن الا يفطر وكان لا تشاء ان تراه من الليل مصليا الا رايته ولا ناما الا رايته. تابعه سليمان وابو خالد الاحمر عن حميد.
نعم.
قال باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرابي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على مكان كل عقدة عليك ليل طويل فاقض فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقده فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
نعم.
قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال أما الذي
يثلغ رأسه
أحسن أما الذي يثلغ رأسه بحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة.
نسأل الله السلامة. هذا الحديث من أشد الأحاديث على من يفوت الصلاة لا سيما صلاة الفجر من أشد الصلوات من أشد الأحاديث التي تدل على الترهيب من فوات صلاة حتى يخرج وقتها. نعم.
قال باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال أخبرنا رسول عن أبي وائل بن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة فقال بال الشيطان في أذنه.
من يرى أن يبول الشيطان في أذنه؟ يا لو قلنا لك ها ولدك يبول في أذنك ما رضيت صح؟ ما حد يرضى. طيب الشيطان شلون ترضى؟ هذا شيء خطير. فإذا بال الشيطان في أذن الإنسان فأي شيء سيستفيد من أذنه؟ القناة الآن نجسة كيف سيستفيد؟ إذن سيخف فهمه وسمعه وعقله وتدبره. لماذا؟ لأن القناة صارت فيها بول الشيطان. هذا شيء خطير. يجي إنسان يقول كيف بال أنا ما أشوف؟ أنت تشوف الجنة عشان تشوف بوله؟ هذه غباوة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره حق. نعم.
قال باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. وقال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي عبد الله الأغر.
نعم، عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر.
عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
يعني سأل الله عز وجل حسن المناجاة، فإن الإنسان إذا رزق المناجاة لم يستطع أن يصرف وجهه عن الله عز وجل. والإنسان الذي لا يحسن المناجاة إذا قام بين يدي الله لا يدري ماذا يقول، فيمل عياذا بالله. لذلك الحديث هذا حديث القدسي: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر، فيه تعليم كيف نناجي الله عز وجل، كيف نطلب منه، نسأله، استغفره سبحانه وتعالى. نعم.
قال: باب من نام أول الليل وأحيا آخره. وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: نم، فلما كان من آخر الليل قال: قم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان.
نعم.
قال: حدثنا ابو وليد قال: حدثنا شعبة وحدثني سليمان قال: حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن الاسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها: كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قال: كان ينام اوله ويقوم اخره فيصلي، ثم يرجع الى فراشه، فاذا اذن المؤذن وثب فان كانت به حاجة اغتسل والا توضأ وخرج.
على كل حال، بالنسبة لقيام الليل امر واسع. الإنسان الذي لا يستطيع أن يقوم آخر الليل يقوم أول الليل، يقوم أول الليل. ما قام أول الليل سهران مثلا في طلب العلم يقوم أوسط الليل، ما قام أوسط الليل يقوم آخر الليل. نعم.
قال: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سعيد عن أبي سعيد المقبري عن أبي سعيد.
أنت تبي تقعدني من النوم يعني؟ قال: أنا حار، بس مع ذلك ما تقدر تغلب عليه. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. نعم.
قال: حدثنا عبد الله.
ترى كلام أبو ناصر له وجه. سعيد بن أبي سعيد المقبري له رواية عن أبي سلمة وله رواية عن أبيه عن أبي سلمة، ولذلك ينبغي الإنسان أن يكون دقيق في رواية سعيد. هل هو يرويه مباشرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ولا عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة؟ فيه دقة، أحيانا هكذا وأحيانا هكذا. شيخنا الشيخ ثناء الله امتعنا الله به وأحسن ختامه، يعني قرأنا عليه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد، ما أذكر أنهم أننا استطعنا أن نغرب عليه ولا حديث واحد، لا في السند ولا في الرجال. وأنا كنت أتقصد أنهم يقرؤون عليه فيخطئون ويصلح، بغض النظر هو يسمع ولا ما يسمع هو يصلح. وهذا الدليل على تنبهه رحمه حفظه الله وامتعنا به. نعم.
قال عن سعيد،
أدعو له لأن الشيخ مريض، صلى الله جل وعلا يعني يحسن ختامه. نعم.
قال عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن انه اخبره انه سال عائشه رضي الله عنها كيف كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه، يصلي 4 فلا تسال عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسال عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
نعم.
قال: حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع.
فيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بدأ بسورة ما يركع حتى يختمها. ويؤكد هذه الرواية يؤكد هذا المعنى حديث عبد الله بن مسعود فقام بالبقرة قال فقلت يركع بها ولم يركع. وحديث حذيفة قال قام بالبقرة فقلت يركع بها وما ركع. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بدأ بسورة في قيام الليل لم يركع حتى يختمها. يلا وين الشباب؟ قلنا احنا مشغولين يا إخوان خلونا نفكر بالعقل. هل يمكن لأحد أن تكون عليه أعمال أكثر من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله الذي لا إله إلا هو إن الأعمال التي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من الأعمال التي على كل من على أهل الأرض. يا أخوان هو الرسول، هو النبي، هو القاضي، هو المفتي، هو الحاكم، هو المربي، هو المعلم، هو عليه الصلاة والسلام الزوج، هو عليه الصلاة والسلام الوالد، هو عليه الصلاة والسلام الأب. كل صفات الأعمال، هو وزير الاقتصاد، هو وزير المالية، هو وزير الحرب، كل شيء عليه. لا لا نتحجج يا أخوان، هذا إبليس يجي يحجج. يا أخي أنت مشغول عندك دواء، شنو يعني دواء؟ ماذا؟ والله مهما تحججنا ما عندنا حجة صراحة. نسأل الله أن يرحمنا برحمته، وإلا ما عندنا حجة. لكن كما قال الأول تلذذوا بالمناجاة، ها؟ تلذذوا بالمناجاة فنسوا لذة النوم. والله نعم.
قال الباب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة عند الطهور بالليل والنهار. قال حدثنا إسحاق بن النصر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأربع عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يديه في الجنة. قال ما عملت عمل الأرض عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
قال أبو عبد الله اكتبوا هذه ساقطة. قال أبو عبد الله دفن عليك يعني التشديد صوت الوقع يعني. قال أبو عبد الله دفن عليك يعني التشديد. نعم الله أكبر.
قال باب ما يكره من التشديد في العبادة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. قال وقال
قال فإذا فتر فليقعد ما قال ينام. نعم.
قال وقال عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندي امرأة من بني أسد فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام بالليل تذكر من صلاتها. فقال ما عليكم أن تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى تملوا.
الله أكبر. صلي يعني تحافظ على 3 ركعات قيام الليل، 5 ركعات، 7 ركعات، 9 ركعات خير من أن تصلي يوم 11 ركعة وبعدين تترك. نعم.
قال باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقوم. قال حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي قال وحدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عامر بن عاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وقال هشام: حدثنا ابن ابي العشرين قال حدثنا ابو قال حدثنا يحيى عن عمر ابن الحكم بن ثوبان قال حدثني ابو سلمه بهذا مثله، وتبعه عمرو بن ابي سلمه عن الاوزاعي.
لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. هذا فيه مذمة، لو لم يكن ذلك لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم.
قال باب: حدثنا علي بن ابي عبد علي بن ابي عبد الله قال
لا لا. هو صحيح، هو علي بن المديني كنيته ابو عبد الله، بس هو هنا علي بن عبد الله المديني وكنيته ابو عبد الله لا شك، لكن كنيه ابيه لا. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابي العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الم اخبر انك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: اني افعل ذلك. قال: فانك اذا فعلته هجمت عينك
ونفهت نفسك
ونفيت نفسك، وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر وقم ونم.
الله. هذا الكلام خاطبه النبي وهو صغير شاب لم يبلغ 15. أبو العباس الراوي عن عبد الله بن عمرو هو السائب بن فروخ المكي الأعمى، يقول عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص. أبو العباس اسمه السائب بن فروخ المكي الأعمى. النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أنه كان يقيم الليل كله، فقال: فإنك إذا فعلت هجمت عينك. والهجمة بمعنى الجفاف الذي يصيب الإنسان، والمراد أنه لا يرتاح. ونفهت نفسك، نفهت بمعنى النفرة، بمعنى نفرت نفسك. وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فصم وأفطر وقم ونام. الظاهر هذا الحديث مبلنا، هذا الله يرحمنا برحمته. نعم.
قال: باب حكم من تعاون من الليل فصلى. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا الوليد هو ابن مسلم عن الأوزاعي قال حدثنا عمير بن هاني قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعاون من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله.
عندك ولا هذا اليوم؟
بالقسم.
اي زياده، زياده من نسخه. نعم، هي ثابته. نعم.
ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي او دعا استجيب، اتوضا وصلى قبلت صلاته.
والكلمات يسيره، تتقلب من شق الى شق، قلها. لا، وحتى انتم توضا: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة. خمس كلمات، خمس كلمات: الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة. وجه رحمة الله عز وجل عظيمة بهذه الأمة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن مناجاته. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني الهيثم بن ابي سنان انه سمع ابا هريره رضي الله عنه وهو يقص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اخا لكم لا يقول الرافث، يعني بذلك عبد الله بن رواحه، وفينا رسول الله يتلو كتابه اذا انشق معروف من الفجر ساطع، ارانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. تابعه طير. وقال زبيدي أخبرني الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة.
الله. وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا. به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشي إذا استثقلت بالمشركين المراج. هذا شيء مسلم عند الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى في السفر، حتى في السفر ما ترك قيام الليل صلوات ربي وسلم. نعم.
قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيديه قطعة استبرق، فكأني لا أريد مكان من الجنة إلا طارت إليه، ورأيت كأن اثنين أتاني أرادا أن يذهب بي إلى النار، فتلقاهما ملك فقال لم ترع خليا عنه.
يعني رأى اثنين أتياني يعني من الملائكة في المنام، وقوله رأيت قطعة استبرق معروف نوع من أنواع الحرير، لا أريد المكان من الجنة إلا طارت إليه، سبحان الله. وفيه دلالة على أن ابن عمر يكون في الجنة حيث شاء رضي الله عنه. نعم.
قال فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى رؤياي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل، وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تباطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها من العشر الأواخر.
نعم.
قال بعض المداومة على ركعتي الفجر، قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن ابي ايوب قال حدثنا جعفر بن ربيعه عن عراك بن مالك عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء وصلى ثماني ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين الندائين ولم يكن يدعهما ابدا.
نعم.
قال باب الضجعه على الشق الايمن بعد ركعتي الفجر، قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثنا ابو الاسود عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الايمن.
طبعا هذا اذا كان في البيت، اما الاضطجاع في المسجد كما يفعله بعض مشايخنا واخواننا من اهل الحديث في الهند هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الاضطجاع ثابت لكن في البيت. نعم.
الشيخ الا يقال ان الاضطجاع عام لمن قام الليل؟ يعني هو بعضهم يقول لان كان النبي صلى الله عليه وسلم يتريح بالاضطجاع.
لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر فاضطجع ولم ينم، اضطجع انتظارا لمجيء الناس للصلاه، هذا هو الصلاه. اضطجع انتظارا لمجيء الناس للصلاة، وإلا لو نام اضطجع ونام يعيد الوضوء، ولم يعيد النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء فدل أنه لم ينام.
قال باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع، قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم أبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة.
يؤذن يعني يخبر بالصلاة. من اللي يخبره؟ يخبره بلال، يجي يقول يا رسول الله الناس جاءوا، الناس اجتمعوا، وهذا الدليل أن الإقامة للإمام. نعم.
قال باب الحديث بعد ركعتي الفجر، قال حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال ابو النضر حدثني عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين فان كنت مستيقظه حدثني والا اضطجع، قلت لسفيان فان بعضهم يرويه ركعتي الفجر، قال سفيان هو ذاك. قال باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا، قال حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد الله بن عمير عن عائشة رضي الله عنها عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. قال قال باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين.
في بعض ما قرأ
ما قرأ ما جاء في التطور مثل ما جاء عندنا من سنتنا ما جاءت إلى آخر أي أنت أي راح الأيام اللي ما كان فيه اختبارات هذا صح لا تخاف قبل يوم تقرأ أنت ما كنت تختبرني الحين صاروا يختبرون ما هو غلام طبيعون طريقة علي بن المدين ها ويحيى بن معين شو نسوي معه تراني صح لا تخاف نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار
تولي ما سوينا شيء يعني ثمان يعني ساعتين نقرأ شيء يعني ها ولا شيء احمد الله عز وجل غيركم لا نايم راقد ولا مشغول وانتم ولله الحمد في بيت من بيوت الله هذا في حد ذاته نعمة عظيمة في بيت من بيوت الله معكم الملائكة هذا شيء عظيم ومع حديث النبي صلى الله عليه وسلم واحات الدنيا والله ما تجد فيها مثل هذه الأشياء والله أنا شخصيا أشتاق ليوم السبت لأجل البخاري والله نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمتي عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن أبي سعيد عن محمد بن أبي
يحيى وهو ابن سعيد
قال حدثنا يحيى
به مقصود به يحيى بن سعيد الأنصاري نعم.
قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب.
طبعا من المتقرر عند الصحابة أن أم الكتاب أمر لا بد منه وإلا ما قالت هذا الكلام نعم.
قال باب ما جاء في تطوع مثنى قال محمد ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن يزيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم وقال يحيى بن سعيد الأنصاري ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل ركعتين من النهار
يعني سواء من النهار أو من الليل فالصلاة النافلة ركعتين مثنى هذا هو الأصل لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز أن يصلي الإنسان 4 في الظهر بتسليمة واحدة سواء في الظهر أو في الضحى أو بعد الظهر أو في الليل هو الأفضل صلاة الليل والنهار مثنى لكن لو أن الإنسان صلاهما 4 جهز بل لو صلاها 8 بركعة تسليمة واحدة جهز نعم.
شيخ لا تخصص برواية صلاة الليل وزيادة والنهار مثنى
هذه يعني زيادة فيها نظر لكن هذا الحديث يعني واضح حديث قول يحيى بن سعيد ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل 2 من النهار إذن صلاة الليل والنهار معناته وهذا فقه السلف نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة بالأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم فإنك تغفر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقضره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أفضني به. قال ويسمي حاجته.
الشاهد فيه أن يصلي ركعتين فليركع ركعتين، هذا هو الشاهد. نعم.
قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
أيضا قال ركعتين، إذن دل أن التطوعات المطلقة كلها أن تطوعاتي المطلقة كلها ركعتان. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن أبي عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف.
وهذا في النار. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعه وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء.
ابن شهاب يروي هذا الحديث عن سالم عن عبد الله، فركعتين ركعتين ركعتين سواء في النهار او في الليل. نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين.
نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول أوتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة قال فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا عند الباب قائما قلت يا بلال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قلت فأين قال بين هاتين الأسطوانتين ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة.
يعني ركعتين داخل وركعتين بر، إذن هم ما صلى أربع، هذا الشاهد في ركعتين ركعتين. نعم.
قال قال ابو عبد الله وقال ابو هريره رضي الله عنه اوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى وقال عتبان غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين.
نعم. يعني البخاري فقيه اورد كل الاحاديث التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فيقول هذا هو الأصل المتقرر.
قال بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم باب التطوع باب التطوع بعد المكتوبة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة أما المغرب والعشاء ففي بيته. قال وحدثتني أختي حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله تبعه كثير ابن فرقد ويوب عن نافع. قال باب من لم يتطوع بعد المكتوبة قال حدثني علي بن عبد الله قال حدثني سفيان عن عمري قال سمعت أبا الشعثاء جابرا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب قال وأنا أظنه.
وش الشاهد في الحديث؟ يقول باب من لم يتطوع بعد المكتوب، إذا كان جمع الظهر مع العصر معناته ما تطوع، إذا جمع المغرب العشاء ما بقى ما تطوع. هذا وجه الشاهد، وهذا وجه الشاهد، يعني فيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الرواتب وهو في الإقامة صحيح مقيم. نعم شيخ. وهكذا لو أن الإنسان الإمام جمع بين الظهر والعصر للبطر، ما يجي إنسان يقول أنا بصلي ركعتين الظهر بعد العصر، نقول خلاص سقط راح.
شيخ نقول فقه المقال أنه لا يصلي نفل إلى الجمعة.
نعم
قال باب صلاة الضحى في السفر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن ثوبة عن مورق قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما تصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر قال لا. قلت فأبو بكر قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إخاله.
نعم أي لا أظنه كان يصلي الضحى. المقصود المداومة، المقصود المداومة. نعم وإلا فثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون الضحى، لكن الذي كرهه ابن عمر وكرهته عائشة إنما هي المداومة. نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني عن ابن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى ابن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.
ولا أم هانئ ما قالت أن صلى الضحى ولا قالت وذلك ضحى، أخبرت عن الواقعة، لكن الفقهاء هم الذين قالوا أن هذه صلاة الضحى، ذلك قالوا أكثر الضحى 8 ركعات وبعضهم قال 12 ركعة. نعم.
قال باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها.
نعم إما تحمل قوله أنها ما رأت في بيتها لأنه ما كان يلازم ذلك، أو أنه كان يصليها في المسجد لأنه وقت علم، يعني يجلس النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى أن تطلع الشمس، فلو صلى ربما هي ما علمت، فإن قيل طيب ربما هي كانت أيضا في مجلس العلم وترى النبي صلى الله عليه وسلم، ربما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بيوتاته وصلى في غير بيتها. نعم.
قال باب صلاة الضحى في حضر. قال عثمان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعثمان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عباس
الجريري
جريري
عباس ابن فروخ الجريري. نعم.
عن أبي عثمان نهديه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليل بثلاث لا أدعهن حتى أموت: الصوم 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر. قال حدثنا علي بن جعد قال أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك قال رجل من الأنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معه، فصنع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين، فقال فلان بن فلان ابن الجارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى؟ قال أنس ما رأيت صلى غير ذلك اليوم.
ولا يدرى عليه صلاة ضحى أو نافلة مطلقة. نعم.
قال باب الركعتين قبل الظهر. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات: ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعده، ركعتين بعد المغرب في بيته، ركعتين بعد العشاء في بيته، ركعتين قبل الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
يعني ركعتين قبل صلاة الصبح. قد يقول قائل لماذا بدأ بالظهر؟ ها؟
أول صلاة
نعم صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي صلاة الظهر صلاها بأصحابه وكان
جبريل هو الذي يأمر، وهذا واضح يعني، لذلك يبدأ بها، هي الصلاة الأولى، وتسمى الفجر صلاة الأولى باعتبار أول النهار. ويعني في هذا الحديث من الفوائد العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الرواتب. نعم.
قال حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشري عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. تابعه ابن أبي عدي وعمر عن شعبة. قال باب الصلاة قبل المغرب. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله بن زني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب. قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذ الناس سنة.
طبعا هنا قد يقول قائل أن البخاري هنا قال حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء. زعم بعض الناس أن الحديث ليس بموصول، والصواب أنه موصول في حديث 7368 لو رجعت إليه 7368 إذا كان ترقيمكم نفس ترقيم. هناك أورد بنفس اللفظ فقال قال في الثالثة لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة، فهذه اللفظة من لفظ الحديث يعني لمن شاء صلوا قبل المغرب صلوا قبل صلاة المغرب. قال في الثالثة لمن شاء هذه موصولة بدليل هناك واضح صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء فهي موصول. نعم.
قال عبد
نعم
قبل
الإقامة قبل الإقامة المقصود قبل الإقامة لا لا ركعتين فقط.
قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال سمعت مرثد ابن عبد الله اليزني قال أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت ألا أعجبك
أعجبك من أبي تميم
قال ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب. فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت فما يمنعك الآن قال الشهود.
نعم.
قال باب صلاة النوافل جماعة ذكره أنس وعائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق أخبرنا يعقوب بن أبي إبراهيم قال حدثنا
ابن إبراهيم
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن شهاب قال أخبرني محمود بن ربيع الأنصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجة في وجهه من بئر كانت في دارهم. قال فزعم محمود أنه سمع عتبان ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت أصلي لقومي ببني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق عليه ثيابه قبل قبل مسجدهم فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسير إذا جاءت الأمطار فيشق عليه ثيابه فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذ مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل. ف فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار فاستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذنت له فلم يجلس حتى قال اين تحب ان اصلي من بيتك فاشرت له الى المكان الذي احب ان اصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه وصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا الى سلم فحبسته على خزير يصنع له فسمع اهل الدار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيتي فذهب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت فقال رجل منهم ما فعل مالك لا اراه فقال رجل منهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك الا تراه قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله فقال الله ورسوله اعلم اما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه الا الى المنافقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله قد حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله قال محمود بن الربيع فحدثتها قوما فيهم ابو ايوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها ويزيد بن معاويه عليهم بأرض الروم فأنكرها علي أبو أيوب قال والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط فكبر ذلك علي فجعلت لله علي إن سلمني حتى أقفل من غزوة أن أسأل عنها العتبان بن مالك رضي الله عنه إن وجدته حيا في مسجد قومه فقفلت أهللت بحجة أو بعمرة ثم سكت حتى قدمت المدينة فأتيت بني سالم فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا ثم سألت عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة.
الله هذا الحديث فيه من الدلالة أن الناس قد يظنون أن فلان لأنه يدخل مع فلان ويخرج مع فلان أنه مثله والواقع لا يكون كذلك كما هذا الحديث واضح. نعم.
قال باب التطوع في البيت قال حدثنا عبد الأعلى محمد حدثنا قال حدثنا وهيب عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا تابع عبد الوهاب عن أيوب
فيه دلالة أن المقابر ما يصلى فيها. نعم.
قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن عمير عن قزعة قال سمعت أبا سعيد أربعة قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال وحدثنا علي بن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الاقصى قال حدثنا عبد الله بن موسى قال اخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن ابي عبد الله الاغر عن ابي عبد الله الاقر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه في مسجد هذا خير من الف صلاه فيما سوى الا المسجد الحرام.
شد الرحل لاجل طلب بركه البقعه في الاسلام لا تكون الا الى هذه المساجد الثلاث. ما في بقعه مباركه، ما في منطقه اسمها مقدسه، ها، إلا هذه الأماكن الثلاثة، فهي مواقع يطلب فيها البركة بالصلاة وغيرها، الصلاة والدعاء طلب العلم. أما هم الناس يسمون المكان الفلاني المطهرة المقدسة فهذا من عنده، هذه من محدثاته. أما في الدين فالنبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الريح، هذا حصر يسمى، إلا إلى كذا. إذن ما في طلب شد الرحل لأجل الفضل، طلب الفضل المكان إلا هذه الأماكن الثلاث. نعم.
قال أبو مسجد قباء قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن عبيدة قال أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين، يوم قدم يوم يقدم مكة فإنه كان يقدمها ضحا فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتي كل سبت فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. قال وكان يقول له إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون ولا أمنع أحدا إن صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار غير ألا تتحرر طلوع الشمس ولا غروبها.
نعم هذا من قول ابن عمر.
قال باب من أتى مسجد قباء كل سبت. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله.
كل سبت حمل على اليوم المعين السبت وحمل على مطلق الأسبوع كل سبت يعني كل أسبوع مرة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب كل أسبوع مرة إلى قباء لماذا؟ ليعلمه. هذه فيه دلالة على جواز درس الأسبوعين ها ولا لا؟ نعم.
قال باب اتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا ذات يوم ليل. قال حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيها ركعتين.
قباء وقباء احيانا لا يجوز صرفه ها واحيانا يجوز صرفه ها. متى يجوز صرفه؟
اذا نكر يصرف.
نعم لكن متى ينكر ومتى لا ينكر؟
اذا اطلق الوقت.
ايوه اذا اتى قباء يعني تقصد بقعه من منطقه قباء فهنا ينكر. اما اذا اردت المكان نفسه او البلده فهي ممنوعه من الصرف. نعم.
قال باب فضل ما بين القبر والمنبر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه.
الله اكبر. نعم.
قال حدثنا مصعب
بن كان احد مشايخنا من اهل الحديث رحمه الله عليه شيخ مظفر من عباد والزهاد والعلماء اهل الحديث في الجامعه السلفيه في كراتشي رحمه الله عليه. كان اذا جاء الى المدينه يصلي الصلوات كلها في الصف الاول اذا انتهى يذهب الى ما بين البيت والمنبر. فيقول له بعض الناس يعني ايش الفضيله في هذا المكان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان ما بين البيت والمنبر روضه من رياض الجنه. فهذه البقعه قطعا روضه من رياض الجنه، ما عندنا احنا مجاز ولا عندكم مجاز؟ هذه البقعه قطعا روضه من رياض الجنه. فهو يقول اذا كان الانسان في الجنه فيدعو فيستجاب له لانه في الجنه. فانا اذهب الى هذا المكان وادعو والله يستجيب لي. بعض الناس يظن ان الاستجابه معناها ان يطلب يا رب رزقني 10,000 يجيك 10,000 الحين. هذا مو معنى الاستجابه ترى، هذا غير ترى. الاستجابه معناه انك تدعو فالله يعطيك، اما يعطيك حالا يعطيك بعدين يعطيك الاخره هذا شيء اخر. فكان رحمه الله يرى هذا. وعلى كل حال لا شك ان ما بين البيت والمنبر روضه من رياض ومنبره على مكان حوضه صلوات ربي وسلامه. نعم.
قال حدثنا مسدد بن يحيى
اشتقنا للمدينه. نعم.
قال حدثنا مسدد بن يحيى عن عبيد الله قال حدثني ابي بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه ومنبري على حوضي.
نعم.
قال باب مسجد بيت المقدس. قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك سمعت قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه المحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني وأنقني. قال: لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجد.
يعني هذا الحديث يقول: فأعجبني وآنقنني، يعني في جواز أن تقول هذا الحديث أعجب إلي، جواز أن تقول هذا الحديث أنيق عندي، هذا يجوز. ها؟ إن الراوي اللي هو قزعة مولى زياد قال: أعجبني وآنقنني. لا تسافر المرأة يومين إلا مع زوجها ومحرم. طيب لماذا جاء ببعض الحديث يومين، بعض يوم، بعض ثلاثة أيام؟ هذا خرج مخرج الغالب، والمقصود أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، هذا المقصود. دعنا نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لعلي أقدم اعتذاري عن السبت القادم عندي دورة، لكن اللي بعده إن شاء الله نستأنف. فالغد ما أدري إيش صار الغد.
اليوم
لا، إذا ما يبين خلنا نمشي بالبخاري.
لا اليوم
نعوض السبت
تقريبا شبه.
ها. يعني فيه اقتراح انه اذا كان بكرة عطلة رسمية ما في دوامات نقرأ كتاب، شنو قلنا؟
رد على الجهمية،
كتاب رد على الجهمية للإمام الدارمي رحمه الله.
احنا الإجازة رسمي.
رسمي؟
رسمي، احنا الخاصة طالبين،
احنا ننتظر بس الموافقة،
نقصد الموافقة الرسمية يعني. نعم تفضل يا شيخ خالد. نعم.
أو قال عاجله أو آجله، هذه تقال بعد عقبه. أو قال عاجله أو آجله يدين معاجله.
لا ما فهمت وجه إشكالك.
وجه إشكالك أنا ما تبنى الحديثة وكذا، يعني كنت لا
تقال. يعني هو يقول في الدعاء: اللهم كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. أو قال الراوي: عاجل أمري وآجل. لا، إما يقول الأول هو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو يقول في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجل، إذا كلمة عاقبة أمري. نعم
ما
وإذا جمعها ما في معارضة.
شيخ صالح، شيخ أفضل نسخة حق صحيح البخاري،
أفضل نسخة نسخة وين نسخة غلام؟
ذهب عند أختي.
طيب أفضل نسخة هي النسخة اللي على الميمية مطبوعة في أربع مجلدات.
زهير
الناصر. ها؟ بس من تحقيق زهير الناصر. إيه نعم. مالت الشيخ زهير. تفضل أم معاوية.
في الصفحة في شرط اليوم والليل حتى الإنجاز.
مدة السفر؟ لا ليس بشرط. قلنا السفر إما متعلق بالمسافة 16 فرسخا و 85 تقريبا كيلومتر في زمان، وبالعرف وبالدين.
في بريطانيا بعض الناس يسافرون من 50 و100 كيلو، لكن رجع مباشرة، ذهب من برمنغهام إلى لندن ورجع إلى برمنغهام كوكبه. أنا مسافر،
هو قوله أنا مسافر هذا نية، إخبار عن نيته، لكن هل هو في عرف الناس مسافر؟ يعني الآن في عرف أهل برمنغهام إذا جاء إنسان من ريف 50 كيلو يعتبر مسافر؟
يكون ناس
خلص. المسألة في العرف. إحنا الحين لو جاءنا شخص من يعني كنا في المدينة، إذا جاءنا شخص من الطاوية يعتبره مسافر، عرفت؟ يعني أكثر من 120 كيلو حسب العرف.
مرة صارخة
الدين. إيه.
حديث الوالد دعاء صلاة الدين.
إيه.
هل مخصص بليل أو نهار؟
لا. نعم. إيه. إذا سمعت بصياح الديك فسأل الله من فضله فإنها رأت ملكا.
هل السنة عدم المداومة على صلاة الضحى؟
إيه. السنة سمع ده.
سلام الله عليك يا شيخ. من في مشكلة الشيخ إذا قرأ قصر المفصل وسجد تقريبا 50 آية.
لا ما في مشكلة، جائز. نعم.
في أول الحديث في كتاب التهجد عندما ذكر الحديث قال وأنا محمد الحق.
نعم.
إشكال من قال وأني حق
لا يعني ما في إشكال لأن يعني الذي بعده سيخبر بنفس الخبر فكيف سيقول وأني حق؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويعلم صلوات ربه وسلامه عليه يعني حتى في التشهد هو عليه الصلاة والسلام ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول وإنما يقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله من باب الخبر. نعم. خلاص تم
قول إذا صلى النافلة أربعة كل ركعتين تحيات ولا
إذا صلاهم أربعة فهو بالخيار إما أربعة متصلة أو ركعتين التحيات ثم يقوم ركعتين الصلاة. نعم. في بعض الحديث صلى أربعة لم يجلس بينهم. نعم. في الليل وفي النهار.
شيخ أحسن الله
إليك
الشيطان قال بإذن
النائم عن صلاة فجر
كيف يعني يتخلص من هذا الشيء
من إذا بال إذا بال كيف يتخلص هذا سؤال مهم ها؟ إذا وقعت النجاسة على ثوب الإنسان كيف يتخلص
بالماء
يغسله صح
بالوضوء
إذا يتوضأ يذكر الله يتوضأ ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى لعل الله يمنع إبليس منه. بس ترى إبليس بقول لكم شيء إذا لقى له حفرة يبول فيه مرة كل يوم راح يجي نفس الحفرة إذا لقى شيء مسكرة يروح يتوجه مكان ثاني إذا ما لقى يبول في نفس المكان لذلك إنسان يحرص لا يعود إبليس إذا عودته مرة يجيك ألف مرة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.